Bismillahirrahmanirrahim. İltizamna taba'a lil'alam rıdvanullahi teala aleyhim ve taba'an li mefadi rivayat mu'tabara ve gayr mu'tabara bi enne l-vakt min hine zeval ila vakti l-gurubu müşterekuna beyna salateyn salat-ı duhur ve salat-ı asr ve lakinem بلي أن الظهر لابد أن يكون قبل العصر والعصر يكون بعد الظهر. هذا المطلب التزمنا طبعا المشهور رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولكن وقع الكلام بين العلام رضوان الله تعالى عليهم بعض أجلاء فقهائنا الأبرار مثل العلامة ومثل صاحب المدارك رفض القول بالاشتراك. وأنا خادمكم أتخيل أنهم بل هذه الإشكالات التي سوف نتكلم فيها من قبل علمائنا الأبرار بل ترجع هذه الإشكالات ترجع إلى عدم تمييز بين معنى الاشتراك ومعنى الاختصاص كما ستبين إن شاء الله تعالى في تي كلماتنا في خدمتكم. فعلا ننقل كلمات العلام ونشوف مصارعة علمية ونتفرج عليها. بل من جملة المعارضين العلامة رضوان الله تعالى عليهم فيه مختلفه شريف. أفطار رضوان الله تعالى عليه يقول لا يمكن التزامه بالاشتراك لأن الالتزام بالاشتراك اشتراك الوقت من أول الزوال إلى الغروب بين صلاتين هذا يستلزم أحد المحظورين إما المحال وإما مخالفة الإجماع وذلك لأنه المكلف حينما يأتي بالصلاة الظهر وصلاة العصر باعتبار الوقت من أول الزوال مشترك فإذا أراد فعل صلاة الظهر والعصر معا دفعة واحدة بحيث تبتدئ صلاتان دفعة واحدة بتكبيرة واحدة وتنتهي صلاتان بتسليمة واحدة هذا مستحيل عقلا مستحيل وإذا وإما أن يأتي بكل من الظهر والعصر قبل الآخر وهذا اتيان الظهر قبل ماكو معنى وقبل العصر ولكن اتيان العصر قبل الظهر مخالف للإجماع لأنه اتيان بكذا وهذا معنى الاختصاص ليس معناه المشترك فلو كان وقت من أول الزوال مشتركان لأمكن فعلهما معا دفعة واحدة ولو كان الوقت من أول الزوال إلى منتهى الغروب مشتركان بينهم لك صح فعل صلاة العصر أو وقت عند الزوال وصح فعل صلاة الظهر قبل الغروب في آخر الوقت لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح ومن ذلك نستفيد عدم الاشتراك أما نحن قبل أن نأتي بردود العلماء على العلماء رضوان الله تعالى عليه بل في المكان منهم سيدنا الأعظم أول نحاول فهم كلامه رضوان الله تعالى عليه يقول فعل الصلاتين معا في أول الزوال هذا مستحيل لأنه يلزم من ذلك اجتماع هو ما قال أن يقول بل هو يقصد بذلك بالاستحالة استحالة عقلية وهو اجتماع ضدين هذا الذي يرجع إلى اجتماع نقيضين وهو مستحيل هنا أكلا كيف يلزم اجتماع الضدين الأمور التكوينية والاعتبارية يتصور فيهما هذه النسب التي مفروضا بالمماثلة والتضاد وغير ذلك كما يكون سواد والبياد عرضانه من تكوينيات ضدانه ولا يمكنه اجتماعهما في موضوع واحد ولا حلولهما في محل واحد، كذلك صلاتان لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد. وكذلك وهذا إذا كان مكان لائق ومساوي لحجر واحد، لواحد لا يمكن اجتماع حجرين في زمان مكان واحد. إذا كان مكان لا يليق لا يساوي إلا لواحد منهما. هذا اجتماع سواد والبياض وحجرين هذا واضح، لكن كيف نصور التضاد في الأمور الاجتماعية الاعتبارية؟ مرارا قلنا في خدمة الإخوة في مناسبات مختلفة أنه بل مركب مامور أفعال التي أمرنا شارع بها على في مقام التكليف والتشريع ومقام الامتثال يفتكر إلى الاعتبار. في مقام التشريع يحتاج ويتوقف على اعتبار من المولى، وفي مقام الامتثال يفتكر إلى اعتبار من العبد. ومرارا قلنا إن الوجود الاعتباري غير وجود الذهني والكتبي واللفظي وشيء آخر وعكس وجود التكويني. فإذا كان الوجود الاعتباري فالمشارع المقدس حين أراد أن يأمر العبد بالصلاة رتب الصلاة على نسك معين، أول تكبير وأخوسط في الركوع والسجود والقراءة وغيرها على ترتيب معين، ثم منتهى الصلاة منتهى الواجب على التسليم. هذا شارع رتم هكذا ثم أمر العبد به، فهذا نسميه اعتبار من المولى. وفي مقابل ذلك اعتبار من العبد، العبد في مقام الامتثال إذا قال الله بدون أن يجعل هذا التكبير جزءا وبداية من الصلاة لا يكون هذا جزء، لا يكون دخول في الصلاة. فلا بد لأن يتحقق الدخول في الصلاة وبداية الصلاة إنسان المكلف يأتي بالتكبير هذا بنية أنها جزء من الصلاة وشروع في الصلاة. ويمكن أما كذلك في أثناء الصلاة أيضا إذا واحد انهنى إلى حد الركوع أثناء الصلاة لأخذ مصحف مثلا ليقرأ سورة من القرآن في الصلاة من المصحف، ولكن لم يقصد بذلك الركوع، لا يقول أحد من فقهائنا الأبرار هذا يحكم ببطلان الصلاة لزيادة ركنية زيادة ركوع، هذا هو انحنى إلى حد الركوع شكلا شكل الركوع، وذاك البعيد ربما يقول أنه ركع ولكنه ليس بركوع لأنه لم يعتبره المكلف هذا ركوعا وجزءا من الصلاة، وإنما قصد من ذلك أخذ الحاجة من الأرض وهو المصحف والفرض المثال. فعلى هذا وأما إذا أنحنى بقصد الركوع فتكون هذا زيادة إذا كان في غير محله. فمن هذا نستفيد أنه بل يحتاج كل جزء من أجزاء الصلاة ليصير جزءا صحيحا من فعل العبد لابد من اعتبار العبد، وهذا الاعتبار في مقام الامتثال من العبد. فأصبح فقيام العمل وقوامه هو بالاعتبار من المولى من جهة في مقام التشريع، ومن العبد هذا في مقام الامتثال. ومن هنا يتحقق التضاد بين فعل صلاة الظهر وبين فعل صلاة العصر باعتبار وإن كان كل باعتبار أنهما موجودان اعتباريان مختلفان، كل منهما يحتاج إلى اعتبار من المولى في مقام التشريع واعتبار من العبد في مقام الامتثال. فهو بل مختلف، فكل منهما مختلف، والمعتبر بعنوان الصلاة مضاد ومختلف ومباين للمعتبر بعنوان صلاة هذا بالغير بعنوان صلاة وبعنوان صلاة الظهر يختلف بعنوان ما يأتي به ويعتبر بعنوان صلاة العصر. فإذا كان الأمر كذلك فيصبح فعل الصلاة وكذلك فعل صلاة الظهر وفعل صلاة العصر كالسواد والبياض كما يستحيل اجتماعهما في وقت واحد كذلك يستحيل اجتماع صلاة الظهر والعصر في وقت واحد. فعلى هذا الأساس يفتي العلماء رضوان الله تعالى عليه بأنهم بل إن إذا قلنا وقت مشتركون فيكون فعلهما معا هذا مستحيلا وإلا هذا بل وفعلهما إن أتى بهما معا ولو وهو أنه وقت مشترك معنى اشتراك مثل غرفة مشتركة بين زيد وعمر يسكنان معا وينامان معا بل وهكذا وهكذا ولو كان مشتركا لصح فعلهما معا مع عدم صحة فعلهما معا بحكم العقل عرفنا أنه ليس به هذا وقت مشترك. وكذلك لو كان وقت مشترك مثل قلاش مشترك بين زيد وخالد زيد يجود له أن يشرب عم به خالد يجود له يشرب طبعا معارضة من كل لأن اشتراك بنحو الإشاعة لازم فعل كل منهما برضا الآخر. فعلى هذا الأساس لابد يكون فعل كل منهما يسيهون. فلو كان وقت مشتركان لصح فعل صلاة الظهر والعصر كل واحدة منهما مجتمعتان ومتفارقتان في أول وقت مع أنه يصيح فعل الظهر ولا يصيح فعل العصر ولا يصيح فعلهما معا. فمن هذا نستفيد أنه لا اشتراك هكذا بيان العلماء وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.